أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقدمة، ووصلنا فيها إلى قوله: وقد روينا بالإسناد السابق وغيره عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو وددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه. هذا الحديث ساقه المصنف تكملة إلى ما ذكره من الدليل العقلي على أهمية علم الفقه، وأراد أن يعضد ذلك الدليل العقلي بهذه الروايات. فهنا الإمام عليه السلام يود أن تضرب رؤوس أصحابه، يعني من الشيعة، لأجل أن يتفقهوا في الدين. ومضمون هذا الحديث والأحاديث الباقية واضح في حث الأمة عليهم السلام الناس لأجل التفقه في الدين. قال: وعنه عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن علي بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تفقه في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين فهو أعرابي. إن الله تعالى يقول في كتابه: ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هنا الإمام عليه السلام يبين أن الإنسان إن لم يكن متفقه فهو أعرابي، فهو أعرابي. وقد قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. الإمام عليه السلام عندما يقصد بأنه ألا فهو أعرابي، يقصد الأعرابي في هذه الآية: وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال: وعنه عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن ربيع، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: عليكم بالتفقه في دين الله، ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عملا. يكون ليس في محل نظر الله تبارك وتعالى وعناية الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى، إذ هذا الإنسان غير متفقه غير العالم ما يستاهل أي شيء، يعني ما يستاهل في شيء يمكن أن يكون تحت نظر الله تبارك وتعالى. قالوا بالإسناد السالف إلى قوله عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته. هذا مضمونه نفسه مضمون الحديث الأول: لو وددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا. الإمام هنا يقول: أي شاب من شباب الشيعة إن لم يتفقه فقد أقوم بتأديبه. قال: وكان أبو جعفر عليه السلام يقول: تفقهوا وإلا فأنتم أعراب، وإلا فأنتم أعرابون. الإمام اللي يقول: أنت لو تتفقه في الدين لو تكون أعرابي، والأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. قالوا بالإسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أصباط، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، اللي هو موضوع علم الفقه. هذا تمام الكلام في المقدمة في آداب العلمي والمتعلم والعالم. البحث الأصولي، كان كلامنا في دليل من ذهب إلى التفصيل في حرمة الضد، وقالوا بالانتفاع بالدلالة اللفظية وثبوته في الدلالة المعنوية، يعني أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص في المعنى، وقدموا على ذلك دليلين. الدليل الأول أن فعل الواجب الذي هو المأمور به لا يتم إلا بترك الضد، يعني الصلاة لا يمكن الإتيان بها إلا بترك الأكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن ترك الأكل واجب ويحرم ارتكابه، وهذا دليل على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وأجاب عنه المصنف بأنه نحن نمنع مقدمة الواجب مطلقا، وإنما نخصصها فقط في السبب، وضد الخاص كالأكل ليس هو سبب، ليس هو سبب للنهي عن، أو ليس هو السبب للإتيان بالصلاة، وإنما هو شرط، وإنما هو شرط. هذا كان دليلهم الأول وردي. الدليل الثاني كان أيضا مركب من مقدمتين، اللي هو كان يقول أن فعل ضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، مستلزم لترك المأمور به، وترك المأمور به محرم قطعا، ومستلزم الحرام حرام، ومستلزم الحرام حرام. فإذا سوف يكون الفعل الخاص أو ضد الخاص أيضا حرام، لأنه يستلزم من فعله الحرام ومستلزم الحرام حرام. وقد أجاب عنه المصنف سابقا بجواب إجمالي وبجواب تفصيلي، وكان حاصل الجواب الإجمالي هو أنه ما مرادكم من أن فعل ضد الخاص مستلزم للترك المأمور به؟ هذا الاستلزام هل هو علي أم ماذا؟ إذا قلتم أن هذا الاستلزام علي، يعني أن فعل الأكل مثلا يصير هو العلة للإتيان بالصلاة، فقلنا أن فعل الأكل ليس هو علة للإتيان بالصلاة، ولا ملازمة بينهما على نحو العلية والمعلولية. فإذن نمنع المقدمة الأولى، وإن كان مرادكم من هذا الاستلزام هو مجرد عدم الانفكاك في الواقع الخارجي، وهذا نسميه استلزام على نحو التجوز مجاز، هذا ولا هو الاستلزام يكون بين المعلول والعلة لا بالوجود الخارجي، مجرد الاتفاق الخارجي. إذا كان هذا مرادكم فنمنع المقدمة الأخيرة، المقدمة الثانية الكبرى اللي قلت بها أن مستلزم الحرام حرام، هذا ليس بصحيح. هذا كان الجواب الإجمالي. الجواب التفصيلي المصنف قال أن بين شيء وشيء ثلاث علاقات، إما أن يكون أحدهما معلول للآخر، يعني بين الملازم واللازم يكون أحدهما معلول للآخر، وإما أن يكونان معا معلولين لعلة ثانية، وإما أن لا يكون بينهما ملازمة بمعنى العلية والمعلولية، وإنما هناك ملازمة فقط في الوجود، في الوجود الخارجي. فالمصنف يقول إذا كان بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده من هذه الجهة الملازمة بمعنى العلية والمعلولية، سواء كان أن أحدهما علة والآخر معلول، أو كلاهما معلولان لعلة واحدة، فكلامكم صحيح، فكلامكم صحيح، فسوف يكون فعل الضد الخاص اللي هو الأكل محرم، لأنه لا يمكن للشارع أن يأمر أو أن يحرم المعلول وتكون علته اللي هي فعل ضد الخاص مثلا جائز، هذا ما يمكن. ولا يمكن أيضا أن كذلك في إذا كان معا معلولين لعلة واحدة، لا يمكن أن يكون أحد المعلولين حرام لكن علته مباحة وجائز، هذا ما يجوز، لأنه هذا سوف يستلزم منه أيضا حرمة المعلول الآخر. أما إذا كان بينهما مجرد اتفاق وتلازم في الخارج فلا يستلزم من حرمة أحدهما حرمة الآخر، لا ملازمة بينهما. كان كلامنا إلى هذا المقدار. الآن درسنا الجديد من الآن. الشيخ يقول نعم ربما يتوهم وجود إشكال على القسم الأخير وهو مجرد التلازم الخارجي، أن أحدهما لا يستلزم منه حرمة الآخر، حرمة أحدهما لا يستلزم منه حرمة الآخر. هنا إشكال، وهو أنه هنا سوف تجتمع عندنا الأحكام المتضادة. إحنا عندنا الأفعال الخمسة، الأحكام الخمسة اللي هي الوجوب والحرمة والإباحة والكراهة والاستحباب، هذه أحكام متضادة فيما بينها. فالحرمة غير الوجوب، الوجوب غير الاستحباب، الاستحباب غير الحرمة، وهكذا، هذه متضادة. إذا قلت أنه أكو فد شيئين عندنا متلازمين في الواقع الخارجي، وقلت يمكن أن يكون أحدهما حرام والآخر مباح، هذا سوف يجتمع عندنا حكمان متضادان لشيء متلازمين في الخارج. يجتمع عندنا شنو؟ الضدان، اللي هي الإباحة والحرمة، أو الوجوب والإباحة، أو الوجوب والحرمة، وهذا باطل، وهذا باطل. المصنف يقول هذا التخيل ليس بصحيح، هذا الإشكال ليس بصحيح، وجوابه من وجهين، جواب حلي وجواب نقدي. الجواب الحلي يقول أن المستحيل من اجتماع الأحكام المتضادة هذا فيما إذا كان في موضوع واحد، في موضوع واحد يكون هو من جهة حرام ومن جهة حلال، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن، هو لو حلال لو حرام، لو مستحب لو واجب، أما يكون هو واجب وهو محرم هذا ما يجوز. مثل الصلاة، الصلاة لو واجبة لو محرمة، أما تكون واجبة محرمة هذا ما يمكن، لأن راح يصير عندك اجتماع الأحكام المتضادة في موضوع واحد. أما إذا كان عندنا موضوعان اللي هو فعل الصلاة في مثال اتيان بالصلاة، وفعل ضد الخاص اللي هو الأكل، فيمكن أن تكون الصلاة واجبة وتركها حرام، جيد، إلا أن الأكل مباح ما به مشكلة. ليش؟ لأن موضوع الحكم الأول هو الصلاة، وموضوع الحكم الثاني هو الضد الخاص، فلا تضاد بين الأحكام. هذا هو الجواب الحلي. الجواب النقضي أنكم لو قلتم أن مجرد التلازم الخارجي بين الشيئين يستلزم منه اجتماع الأحكام المتضادة، بل لا بد أن نقول إما أن يكونان معا حرام أو يكونان معا حلال، ولا يمكن أن يكون أحدهما حرام والآخر حلال، إذا كان هذا مرادكم سوف يستلزم منه صحة ما ذهب إليه الكعب المعتزلي، سوف يكون إشكاله تام على هذا الكلام. خب، ما هي شبهة الكعبي؟ شبهة الكعبي المعتزلي، هذا الكعبي المعتزلي له شبهات كثيرة في علم الأصول وأيضا في العقائد، وقد وقع العلماء كثيرا في حيص بيس في رد هذه الإشكالات، بل إن بعض هذه الإشكالات والشبهات من الكعبي طورت من معالجة المسائل الأصولية وكذلك العقائدية. واحدة من شبهاته هي هذه، واحدة من شبهاته هي هذه. شنو الشبهة اللي يقول؟ يقول لا يوجد، هذه دعوة، لا يوجد شيء اسمه مباح في الواقع الخارجي، لا يوجد شيء اسمه مباح. خب ليش؟ يقول انتم مو عندكم محرمات، مثلا الخمر حرام شربه او لا؟ يقول لي نعم حرام شربه. يقول لا يمكن ان يتحقق ترك شرب الخمر الا بفعل من الافعال، إلا بفعل من الأفعال. فأنت لما تترك شرب الخمر، يعني هذا معنى أنت لو قاعد، لو ماشي، لو تاكي، لو كذا. إذن لابد لما تترك شرب الخمر وأنت تارك لازم عندك فعل ملتهي به. جيد؟ نقول له إيه نعم. يقول وهذا الفعل هو الذي صار سببا لتركك لشرب الخمر. يعني أنت لما التهيت تركت شرب الخمر. قال أيوه نعم، قال أيوه نعم. ومقدمة الواجب، يا هو الواجب وجوب ترك شرب الخمر، وهو يحرم شربه ويجب تركه، ومقدمة الواجب واجب، وهذه الأفعال هي التي أصبحت مقدمة لتركك لشرب الخمر، اللي يكون ترك شرب الخمر هو واجب، فتكون كل هذه الأفعال هي واجبة، لكن وجوبها ليس على نحو الوجوب التعييني، وإنما على نحو الوجوب التخييري. يعني أي فعل من هذه الأفعال يمكن أن يقع مقدمة لامتثال الواجب، ومقدمة الواجب واجبة. حتى لو ما كنت لازم علة ومعلول، يقول حتى لو ما كنت لازم علة ومعلول بينهما، مجرد الاتفاق الخارجي، لأن هو لا يمكن أن ينفك ترك شرب الخمر مع من؟ مع فعل من الأفعال الوجودية، مع فعل من الأفعال الوجودية. أنتم الذين ذهبتم إلى أنه مجرد التلازم الخارجي يستلزم منه تضاد الأحكام، كنتم تحلون بعد شبهة الكعبي، وهذه بعد مشكلتكم. أما نحن فما تجينا مشكلة، لأن إحنا ما قلنا بأن الشيئين إذا كانا متلازمين في الواقع الخارجي مجرد اتفاق خارجي يستلزم من حرمة أحدهما حرمة الآخر، وإنما قلنا هنا موضوعان يمكن أن نحكم بحرمة أحدهما وبإباحة الآخر. الشيخ يقول وقد وقع العلماء في جواب شبهة الكعبي في تكلف وفي حيث بيس، وأخذوا يردون إلى أشياء إلى أن التزموا بأشياء هي فيها الكلفة والتكلف، وسبب هذه الكلفة والتكلف هو أمران. أولا أنهم التزموا بأن مقدمة الواجب واجبة، ومن هنا ألزمهم الكعبي، هم قالوا أن مقدمة الواجب واجبة مطلقا، وهو أجاهم قالهم وهذا الفعل يكون مقدمة لترك الحرام لترك شرب الخمر، وأنتم تقولون أن مقدمة الواجب اللي هو ترك الخمر واجب. هذا هو الأمر الأول الذي أوقعهم فيه الكعبي. الثاني هم أنهم التزموا بأن هذه الأفعال الملازمة لترك الخمر هي مقدمات لامتثال الوجوب، لترك يعني شرب الخمر لامتثال الوجوب. فإذن هم أولا التزموا بأن مقدمة الواجب واجبة مطلقا، والتزموا أن هذه الأفعال مقدمة لترك الحرام الذي هو الواجب. ليش التزموا بها هذه؟ التزموا بها لأنهم قالوا حتى لو كان مجرد اتفاق خارجي، حتى لو كان مجرد اتفاق خارجي، فإن أحدهما يكون مقدم علما للآخر. المصنف يقول كلا المقدمتين اللي هي أن مقدمة الواجب واجبة، والمقدمة الثانية أن هذه الأفعال مقدمة لأجل الامتثال، كلاهما ليس بصحيحين. نقرأ هذا ثم بعد ذلك نرى تحقيق المصنف في رد شبهة الكعبي. قال: وقصارى ما يتخيل أن تضاد الأحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منها في أمرين متلازمين، يعني قصد الأمرين متلازمين اتفاقا، هذا الذي ربما يستشكل على القول باجتماع الأمران، باجتماع أمران في الواقع الخارجي، لكن لا توجد بينهما علية ومعلولية، فيمكن أن يكون أحدهما حلال والآخر حرام. شنو الإشكال؟ هذا الإشكال راح يستلزم عنده تضاد الأحكام. قال: ويدفعه أن المستحيل إنما، يعني يدفع هذا التخيل، أن المستحيل إنما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد، بينما نحن عندنا موضوعان، عندنا أن الصلاة، أن الخمر يحرم شربه، بينما الفعل الآخر فعل الأكل هذا حلال. فإذن عندنا موضوعان، موضوع الخمر وموضوع شنو الفعل الآخر، وكذلك الأكل والصلاة عندنا موضوعان، والمستحيل منه هو في موضوع واحد ما يصير تجتمع الأحكام المتضادة. هذا الجواب الحلي. جواب النقضي: على أن ذلك لو أثر، يعني أن مجرد، على أن ذلك، ذلك يعني شنو، مجرد عدم الانفكاك بين الشيئين خارجا يوجب أن يكون حكمهما واحد، مو أنت هيك تقول ما يصير يكون حكمهما اثنين وإلا استلزم منه اجتماع الأحكام المتضادة، لو صح ما تفضلت به، لو صح ما تفضلت به لا ثبت قول الكعبي، لثبت قول الكعبي. شنو قول الكعبي؟ بانتفاء المباح. يقول ماكو شيء اسمه مباح بعد في الواقع. لماذا؟ لما هو مقرر من أن ترك الحرام لا بد وأن يتحقق في ضمن فعل من الأفعال، الأفعال المباحة لا بد أن يتحقق في ضمن فعل من الأفعال المباحة. لما الإنسان يترك شرب الخمر لا بد أن يكون عنده فعل ملتهبي، ولا ريب في وجوب ذلك الترك، ترك الحرام، فلا يجوز أن يكون الفعل المتحقق في ضمنه، يعني في ضمن ذلك الترك، أن يكون شنو مباحا. ليش؟ لأنه هو يعني المباح، هذا الفعل المباح لازم للترك ويمتنع اختلاف المتلازمين في الحكم. هذه المقدمة الأخيرة، بما أنهم متلازمان، يعني ترك شرب الخمر وهذا الفعل متلازمان في الواقع الخارجي، إنما تحقق ترك شرب الخمر في ضمن هذا الفعل المباح، فإذا كان شرب الخمر حرام فلا بد أن يكون ما وقع في ضمنه أيضا حرام تركه، ويجب فعله، ويجب فعله. فإذا كان كذلك راح تكون عندنا كل الأفعال المباحة هي شنو؟ هي واجبة، لأن مقدمة الواجب واجبة. خلاص الآن واحد يقول شنو المشكلة؟ خلينا نقول أن كل الأفعال مباحة. شنو يعني كل الأفعال هذه مباحة؟ ما عندنا شيء اسمه مباح في الواقع الخارجي. الشيخ يقول: وبشاعة هذا القول غير خافيتين، أن يكون ما عندنا شيء اسمه مباح في الواقع الخارجي هذا واضح، يعني خلاف الوجدان، نحن نعرف أنه وجود أشياء مباحة كثيرة جدا في الشريعة الإسلامية. خب كيف رد العلماء على هذا، على هذه الشبهة؟ يقول: ولهم في رده وجوه، في بعضها تكلف، تكلف الرد. من أين جاء هذا التكلف؟ يقول: حيث ضايقهم القول بمن؟ بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا. من هنا جاء التكلف، لأن هو أولا لزمهم أنكم تقولون بأن مقدمة الواجب واجبة مطلقا، وهذا الفعل مباح صار مقدمة لترك الحرام اللي هو يجب تركه، فلا بد أن يكون هذا واجب، هذا أولا. وثانيا هذا لظنهم، هذا المفروض هنا يصير واو، يعني الأفضل، يعني حيث ضايقهم القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، يعني مطلقا سواء كانت هذه المقدمات سببية أو شرطية، ولظنهم أن ترك الواجب اللي هو ترك الخمر لا يتم إلا في ضمن فعل من الأفعال المباحة، هذا قصد الأفعال المباحة، فيكون واجبا تخييريا. يعني هم أيضا اعترفوا بأن هذه المقدمات أو هذه الأفعال أو أن هذه الأفعال هي مقدمات لترك الحرام، مقدمات لترك الخمر، قالوا خلاص هذه مقدمات لترك الخمر، ومقدمة الواجب اللي هو ترك الخمر يجب ترك الخمر، ومقدمة الواجب واجبة، إذن كل هذه الأفعال سوف تكون واجبة لكن على نحو الوجوب التخييري، على نحو الوجوب التخييري. المصنف يقول أنا أجيب عن هذا الإشكال وعن هذه الشبهة، وقبل الجواب عن هذه الشبهة ذكر المصنف رحمة الله عليه شيء لابد من بيانه. أولا، أكو شيء عند العلماء اسمه الأكوان، اسمه الأكوان. الأكوان مقصود من عندها هي الحركة والسكون والاجتماع والتفرقة، هذه يسموها الأكوان الأربعة، يسموها الأكوان الأربعة. عندهم نزاع في هذه الأكوان الأربعة، هل هي واحدة لو متجددة، هل هي واحدة لو متجددة، وإذا كانت متجددة هل يحتاج في تجددها إلى أيضا مبق لها محافظ على هذا التجدد أو لا. بمعنى آخر، أنا الآن في جلوسي، هذا جلوس، هل هذا جلوس واحد أو جلوسات متعددة متعاقبة؟ منهم من قال هو جلوس واحد، أنت هذا فعل واحد فقط، الآخرون قالوا لا، هذه جلوسات متعددة وليس جلوس واحد، جلوس يتبعه جلوس، جلوس يتبعه جلوس، إلى أن تقطع هذا الجلوس وتصير إلى مثلا القيام، هنا انقطع هذا الجلوس وصار قياما آخر. هؤلاء أيضا اختلفوا إلى قسمين، الذين قالوا بأنه هنا شنو يسمونه تعدد الأكوان، هنا صار تعدد الأكوان، تعدد الجلسات، تعدد السكونات، تعدد الحركات. هنا انقسموا إلى قسمين، منهم من قال أنه هذا الجلوسات المتعددة ما تحتاج إلى مبقي، هو الوجود الأول خلاص هذا يكفي. الآخر قال لا، كل جلوس محتاج إلى مبقي، يا هو المبقي هو نفسيته، هو نفسيته صاحب الجلوس، إرادته للجلوس، هذه الجلوسات المتعددة والسكونات المتعددة والحركات المتعددة تبقى محتاجة إلى فعلي لأجل إبقائها، إلى إرادتي لأجل إبقاء هذه الجلوسات، متى ما أردت أن أقوم خلاص قطعت هذه الجلوسات وصار إلى حركة ثانية. والآخرين قالوا لا، هذا جلوس واحد، هذا فعل واحد. خب، إذا فهمنا هذا الآن نجي إلى أصلي جواب المصنف. المصنف يقول أنه عندما تريد تترك شرب الخمر، ترك شرب الخمر إما أن يكون مع وجود صارف للإنسان عن شربه للخمر أو لا يوجد هناك صارف، أو لا يوجد هناك صارف. شنو المقصود من الصارف؟ صارف نفسي، الإنسان عندما لا يريد شرب الخمر هذا بسبب أنه صارف لنفسه عن شرب الخمر. هسه هذا الصارف مرة يكون ديني ومرة يكون دنيوي، ديني مثلا واحد يسمع عقاب شارب الخمر يوم القيامة، لهم كذا عقاب، لهم كذا عقاب، أو لا العقاب الدنيوي، أو العقاب شنو الدنيوي. فإذن يكون للإنسان صارف عن ترك شرب الخمر، وهذا صارف إما ديني وإما دنيوي. يقول الشيخ إن كان لهذا الإنسان صارف نفساني عن ترك شرب الخمر فبعد ماكو داعي إلى وجود الفعل، ماكو داعي إلى وجود فعل يتحقق في ضمنه ترك شرب الخمر. لماذا؟ لأن الذي صار سببا في ترك شرب الخمر هو الصارف النفساني. أنا صرفت نفسي عن ترك شرب الخمر. نعم هذا الصارف النفساني لا يمكن أن يقع إلا في ضمن فعل من الأفعال. أنا صرفت نفسي وأنا جاي فأكل مثلا، صارف نفسي عن شرب الخمر وأنا أكل، صارف نفسي عن شرب الخمر وأنا مسافر وأنا نائم وأنا كذا. لكن السبب الحقيقي لترك شرب الخمر ليس هو الفعل، وإنما هو صرفي نفسي عن ترك شرب الخمر. فإذا كان كذلك فإذا ما راح يصير هذه الأفعال هي المقدمة لمن؟ لترك شرب الخمر. فلا يمكن أن تتصف بمن؟ بالوجوب. فلا يمكن أن تتصف بمن؟ في الوجوب. طبعا هذه الأفعال اللي احنا قلنا هذه مع وجود هذه الأفعال، هذه مع وجود، مع القول بوجود هذه الأفعال مقارنة لمن؟ للصارف، اللي هذا مناسب على القول الأول والقول الثاني في الأكوان. القول الأول شنو كان؟ يقول هذه أفعال متجددة، سكونات متجددة. هو كل سكون متجدد هو فعل، كل حركة، كل حركة متجددة هي فعل، والصارف النفساني يكون مقارن لمن؟ لأجل هذا الفعل. لكن احنا قلنا أن الصارف هو شنو؟ أن الذي سوف يكون سببا لترك الحرام هو الصارف ليس الفعل، وإن كان هذا الصارف واقع في ضمن هذه الحركات وهذه السكونات. وكذلك على القول الثاني في الأكوان الذي قال أنه صحيح هي واحدة إلا أنها محتاجة، صحيح هي واحدة إلا أنها محتاجة لأجل البقاء إلى فعلي، فعل نفسي أنا وإرادتي لأجل البقاء، فبالنتيجة هي أيضا محتاجة لمن؟ إلى فعل، وهذا الصرف سوف يكون مقارن لمن؟ إلى هذا الفعل الذي تحتاجه هذه السكونات والحركات. هذا إذا قلنا أن هناك تعدد في الأكوان أو أنها واحدة لكنها غير مستغنية عن إرادة المتحرك أو الساكن. أما إذا قلنا لا أصلا ما توجد هناك شنو تعدد الأكوان وغير محتاجة لمن؟ إلى مبقٍ، فبعد واقع أن ماكو أي فعل يتحقق في ضمنه، يتحقق في ضمنه الصارف. فبعد لا تقول أنت هنا وهذا فعل سوف يكون مقدم لمن؟ لترك شرب الخمر. نقول لا أصلا على هذه النظرية الثانية التي تقول أنه لا توجد هناك أكوان متعددة وهي مستغنية عن أصل فعل النفس، يعني إرادة الإنسان للبقاء، فبعد ما راح يصير أكو عندي هنا شنو أفعال. فإذا سوف يكون ترك شرب الخمر ليس في ضمن فعل على هذه النظرية. نعم على النظرية الأولى أنه هناك أكوان متعددة أو كون واحد لكنه واقع في ضمن إرادتي للبقاء، محتاجة إلى هذه الأكوان إلى بقائي، إلى إرادتي في البقاء، هو صحيح راح يقع هذا ترك الخمر في ضمن هذا الفعل. لكن الذي حقق ترك شرب الخمر ليس هذه الأفعال، وإنما هو إرادتي، إنما هو صارفي النفساني لترك شرب الخمر. هذا كله مع وجود الصارف النفساني، وأما مع انتفاء الصارف هذا نخليه إن شاء الله الدرس القادم نطبق. قال والتحقيق في رده أنه مع وجود الصارف، هذا سواء كان ديني أو دنيوي، عن الحرام عن شرب الخمر مثلا لا يحتاج الترك يعني لا ترك شرب الخمر إلى شيء من الأفعال، وإنما هي من لوازم الوجود راح تصير. إذا ليش؟ لأن الذي كان سببا لترك شرب الخمر هو الصارف النفساني. نعم هذا الصارف النفساني لا يقع إلا في ضمن فعل من الأفعال، سوف يكون ملازما للأفعال الخارجية. طبعا ملازم للأفعال الخارجية بناء على حيث نقول بعدم بقاء الأكوان، يعني ليس هي الأكوان واحدة وإنما هي شنو متجددة، حيث نقول بعدم بقاء الأكوان، أو لا مو أنها متجددة هي واحدة لكنها محتاجة إلى مؤثر، أو هي مفروض يكون أو يعني، واحتياج الباقي إلمن إلى المؤثر، باقي الأكوان محتاجة إلمن إلى مؤثر وهو أيضا فعل من النفس. وإن قلنا بالبقاء يعني عدم التجدد، والاستغناء يعني هو كون واحد ومستغن عن من؟ عن إرادتي في البقاء أو فعلي في من؟ في البقاء. خو جاز خلو المكلف من كل فعل فلا يكون هناك إلا من؟ إلا التارك. إلا التارك مع وجود هذا الصارف النفساني. فأنت إذا قلت هذا ترك الخمر لا يقع إلا في ضمن فعل، أقول لك يا عيني على نظرية عدم بقاء الأكوان أو على نظرية بقاء الأكوان وأنها مستغنية عن احتياجي إلى موجد لها أو مبق لها، هنا ماكو أكو شيء اسمه فعل حتى تقول أنت يتحقق شرب ترك شرب الخمر في ضمن فعل من الأفعال. نعم على النظرية الأولى موجودة هذه الأفعال، لكن الذي يحقق ترك شرب الخمر هو الصارف وليست الأفعال، وإنما الأفعال هي ملازمة لهذا الصارف. وأما مع انتفاء الصرف هذا يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.